أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في بحث الرؤية، حيث أشرنا إلى هذه الحقيقة وقلنا أن بحث الرؤية من المباحث المهمة والتي دار عليها جدل كبير جدا بين الفرق الكلامية في الدائرة الإسلامية، وأشرنا في مباحث ثلاثة فيما تقدم إلى الأقوال في هذه المسألة، ثم إلى الأدلة النقلية من آيات وروايات، ثم البحث الثالث كان في الأدلة العقلية التي سقناها على استحالة الرؤية البصرية لله سبحانه وتعالى دنيا برزخا آخرة وما إلى ذلك، بل في كل النشاءات التي نعلم بها أو لا نعلم بها. هذا هو حاصل ما تقدم من بحث في البحث السابق. ثم انتقلنا إلى متن الكتاب، حيث أشرنا إلى شرح معنى والرؤية التي قلنا هي عطف على ما تقدم في المسألة السابعة، ونحن الآن في المسألة العشرين. قلنا هذا عطف على ما تقدم في المسألة السابعة من أن وجوب الواجب سبحانه وتعالى، يعني وجوب الوجود للواجب، يقتضي ويستلزم نفي الرؤية. لا يمكن أن يكون واجب وجود يرى بالعين الباصرة لما أكدناه وأسسناه فيما تقدم في البحث العقلي فضلا عن البحث النقلي. وقلنا هذه الاستحالة ذاتية، ليست استحالة وقوعية، بل قلنا أصلا يستحيل ذاتا أن يرى الله سبحانه وتعالى، لا أنه وقوعا يعني ممكن ولكن لم يقع أو لن يقع أو ما إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. ثم انتقلنا إلى دفع هذا الإشكال، قال: وسؤال موسى لقومه. قلنا هذا هو جواب لسؤال ماذا مقدر، حيث أشار الماتن والشارح إلى هذه الحقيقة بأن من احتجاجات الأشاعرة على الرؤية احتجاجهم بما طلبه موسى من الله سبحانه وتعالى. وضحنا هذه الحقيقة وأبطلنا هذه المسألة من خلال كذلك الرواية الطويلة الواردة عن الإمام رضا سلام الله عليه، والذي استعرضناها بالأمس. وحاصله هذا أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية لنفسه، بل طلب الرؤية على لسان قومه بعد إذن الله سبحانه وتعالى له بذلك، كما قال الإمام الرضا عليه السلام. وقفنا عند هذا الآن، هذا الترابط البحث لكي التفت الأخوة إلى البحث. الآن ننتقل إلى الإشكالية الأخرى والوجه الآخر الذي استدل به من الأشاعر على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى وإمكانية الرؤية، بل صعد البعض لأنه أصلا ضرورية الرؤية خصوصا في عالم الآخرة، لأنها كمال من الكمالات كما يتصور أو يصوره لنا. الإشكال الذي طرح وهو من خلال هذه الآية الشريفة، أنا أقرأ تمام الآية، وأخير من استعرضها واقعا الشيخ السبحاني في الإلهيات وغيره من الأعلام، ولكن هنا بوجه مختصر أنا أطرح الإشكالية وكيفية الرد، وبالتالي يكون بعد عبارة تقريبا فيها نوع من الوضوح، وإن كان لا تخلو من يعني من حاجة إلى التطبيق والنظر إلى بعض العبارات. الآية الكريمة ماذا قالت؟ وهي الآية في سورة القيامة، الآية من 20 إلى 25. الآية قالت: بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قالوا أن هذه الآية ماذا قالت؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه تنظر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى العبادة هو النظر إليه، فلو كان النظر محال لما أورده الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، وهذا مقام امتنان، مقام لطف، مقام رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. خصوصا قال بهذا المعنى، بأن إله، قالت الآية إلى ربها ناظرة، استخدمت إله، فهذا إله يدل على الرؤية البصر، لا يدل على الانتظار كما يقول المعتزلة كأتين في وجههم الآخر في دفع هذه الإشكالية. قالوا إذن الآية لو قالت عندما قالت إلى رب ناظرة، هذه إلى تفيد ماذا؟ تفيد الرؤية، تفيد النظر، لا تفيد الانتظار وما إلى ذلك. لأن الانتظار ما يحتاج إلى، وما دامت الآية ذكرت إلى، فإذن لا يقصد الانتظار بل يقصد النظر والرؤية وما إلى ذلك. هذا طبعا المطلب ذكره القوشجي في شرح على التجريد والسنة. وطبعا كما قلنا هذه الآية سبحان الله هي صارت مثار ونزاع بين فرقتين، بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة أكدوا على الرؤية، والمعتزلة ماذا؟ أكدوا على الانتظار. هذا حاصل الوجه في هذا المعنى. في متن الكتاب وجه آخر للتقريب يأتي إن شاء الله، لكن الآن أعطيك على حسب هذا الرأي. ومن هنا طبعا جاءت الإشارة إلى هذه المسألة، بأن في مقام المناقشة نقول بأنه نحن الآن عندما نأتي إلى هذه الآية بالتحليل العلمي، وبقض النظر عن أن الآية تنظر إلى الرؤية أو إلى الانتظار، لأن ترديد الآية بين الرؤية والانتظار تكون من تجعل الآية من المتشابهات، والحال أن الآية ليس، والحال أن هذه الآية ليس من آيات من الآيات المتشابهة، بل آية محكمة أساسا. وذكرنا ربما نحن في بحث سابق كإشارة سريعة إلى الفرق بين المحكم والمتشابه، وقلنا أن المحكم الذي يكون مصداقه واضح وغير مردد، بينما المتشابه الذي يكون فيه المصداق مردد وإن كان اللفظ واضح. ومثلنا يد الله فوق أيديهم وليس كمثله شيء. ومن هنا نقول مجيء الآية المحكمة هي التي تسقط عنك الاحتمالات التي لا تنسجم مع الحق سبحانه وتعالى، وتعين لك الذي ينسجم مع الله. وهذا بحث في محل هناك ذكره في علم علوم القرآن. اخواني ها الى هنا وصلنا. اذا اولا لابد ان ندرك بان هذه الآية محكمة وليست متشابهة. فاذا كانت محكمة بعد لا معنى للتردد بين انتظار او ماذا، او النظر او الرؤية وما الى ذلك. ولكي وقعا نثبت هذه الحقيقة نقول نأتي للآية نقسم أو تعبيرا نؤطر هذه الآية بأطر معينة. مثلا الآية ماذا قالت؟ وجوه يومئذ ناظرة. هذه لها مقابل، ما هي مقابلة في الآية الآيات الأخرى؟ وجوه يومئذ باسرة، صحيح؟ هذا المقابل لها. إلى ربها ناظرة يقابلها ماذا؟ تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني أشبه المعادلة الرياضية الآن، شيء مقابل شيء، مثل جمع المجهولات وجمع المعلومات في المعادلة. هكذا الآية قالت وجوه يومئذ ناظرة، ما تقصد، ما ليست في قبال إلى ربها ناظرة، بل في قبال إلى ربها باسرة. يعني عندنا قسمين من الوجوه، وجوه إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الرحمة كما سيأتينا إن شاء الله، ووجوه ماذا؟ باسرة. لاحظوا ياي، إذن هناك وجوه تنتظر شيء ووجوه تنتظر شيء، لكن المنتظر متغاير. التي هي ناظرة، الوجوه الناظرة تنتظر شيء وتنتظره بشوق واستبشار، بينما الوجوه الباسرة ماذا؟ تنتظر ذلك بخوف بتحذر بترقب وما إلى ذلك. إذا نحن واقعا مع الذهن المجرد من كل خلفية ثقافية فكرية عقدية مع الآية بما هي آية نصل إلى هذه النتيجة بشكل طبيعي. إذا وجوه يومئذ الناظرة في قبال وجوه الباسرة. فعندنا طائفتان في القيامة، هذه لها منتظرات خاصة وهذه منتظرات خاصة، بينما إلى ربها ناظرة، هذه ليست في قبال وجوه يومئذ الناظرة، هذه في قبال تظن أن يفعل بها فاقرة. لاحظوا معي. إذن محور البحث في الآية، أنا راح أقرأ لك إن شاء الله عبارة الشيخ سبحانك بس أعطيك يعني خلاصاتها ودقائقها. محور البحث في الآية ما هو؟ هو توقع الرحمة وانتظار الرحمة وعدم حصول تلك الرحمة. فالوجوه الناظرة تتوقع رحمة الله وتنتظر رحمة الله، بينما الوجوه الباسرة تنتظر القبض والانتقام وما إلى ذلك. واضح؟ على هذا توجد نكتة في الآية جميلة جدا ينبغي الإشارة إليها. الآية ماذا قالت؟ وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة. الآية لم تقل عيون يومئذ ناظرة، الآية قالت وجوه. لو كان المراد هو النظر البصري ما هو الأولى؟ العيون. العيون هي الذي تنظر مو هي الوجوه. إذن فيها نكتة وفيها مزيد عناية من الله سبحانه وتعالى عندما استخدم لفظ الوجه، قال وجوه يومئذ ناظرة. وإذا قال وجوه إذن الذي يناسبه هو أن تكون تنتظر شيء لا أن ماذا ترى شيء. أحسنتم. فلو أراد الله أن يجعل مقصود بالرؤية وما إلى ذلك قال عيون يومئذ ناظرة وما إلى ذلك، حتى يستدل بكلام الزمخشري في الكشاف اللي يقلب على الطابع اللغوي والتحليل اللغوي وما إلى ذلك. يقول ينقل هذه القصة اللطيفة هذا في الكشاف المجلد الرابع صفحة 662، يقول وسمعت سرورية مستجدية، واحدة تستعطي فقيرة بمكة كانت وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابه أو يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقائلهم يعني إلى الغيلولة، تقول عيينتي نويضرة إلى الله وإليكم. يعني رقمها استخدمت العيون ولكن مقصودها وين؟ ما أنتم طالعكم وطالع الله، لا تنتظر شيء منكم، فاستخدمت حتى لفظة العوينة يعني تصغير. عيينتي نويضرة إلى الله وإليكم، يعني تقصد أنها راجية متوقعة لإحسانهم إليها. واضح هذا المعنى؟ إذن هذه نكتة هم كقارينة داخلية في الآية. إيه الزمخشري انقلب في المجلد الرابع صفحة 662، يعني كنكتة إضافية في البحث بأنه الذي يقصد في الآية ليس هو النظر والتحديق وما إلى ذلك.
لكن
يمكن استعمال الشيخ
بأنه استعمال للكل وإرادة الجزء، أم القرآن استعمل للأنه هذا بأنه جعل أصابعه في آذانهم أجبر معنا
الأنام
الأحسن. نعم، فهذا جعل الأصابع هذا من جهة، ومن جهة هم اللي قال الزمخشري هذا رأيي لهم ما يخدم باعتباره قال عيينة ناظرة إليكم، يعني ما عنده يقول ما ظنكم بعينه، وإنما أنا أتوجه إنه أتوجه إلى الله، يعني هم هذا أساس السياق اللي هو ذكره يتناسب مع إرادة الجزء، قصد الجزء وإرادة الكل، وهذا اللي ذكره أنا ما يتناسب مع الوجه اللي جاب على أساس إنه جالس اللغة البدوية البصرية.
لا هو إشارة يعني كما ناشدت قبل قليل بأنه المقصد هذا من باب يعني مو في مقام الاستدلال كما شفت، هي نكتة توضيحية يعني من هذه الجهة، يعني ربما تخدم بشكل بعيد في المقام. هذا مضافا إلى أنه أساسا المباحث المعارف والمباحث الحكمية لا تقتنص من الألفاظ أو ما يقول به العرف كما يقول الحكماء. مثلا عن باب المثال، مثلا الآن لما يفهم العرف يقول هذا عالم، زيد عالم. العرف بما هو عرف بما هو لغة الآن يقول بأن زيد عالم يعني شيء ثبت له العلم، هو شيء والعلم شيء آخر. لكن هذا مو نافع في مقام علم الله سبحانه وتعالى الذي يكون العلم عين ذاته، ليس هو شيء والعلم شيء. وهذا من تحذيرات الحكماء، وهذا بحث عقلي في محل واقع وجميل، ان احنا ما نقتنص معارفنا من خلال البحث اللغوي. نعم قد يكون البحث اللغوي ينسجم مع البحث العقلي وقد لا ينسجم، يعني ما في سلب كلي معنى. نعم بهذا، ولكن قلت هذه من باب النكته فقط، ايش قالكم في معله وما
لكن الكلام لانه جاء الان بيوجه الايه، فما بنعرف القران كيف هو اذا اللي استدل بالايه يمكن يقول القران جاي يستعمل هذا ما استعمل الاصابع.
نعم صح،
لانه يمكن نفس الشيء. يعني انا اقول لان التوجيه لربما ما يقدر يقرر عليه، باعتبار هو يقدر ينقل عليه بالراحه يعني.
إيه ما مشكلة يعني إحنا، بس لكن كما قلت هي مو هي ليست هي الأساس في المناقشة، الأساس هو نعم صحيح. على كل حال وفي النتيجة ذكر هذا، هو ذكر هاتين النقطتين اللي هو الشيخ يعني باب التأكيد، يعني التأكيد ليس إلا يعني حتى اللي مثلا يهم البحث اللغوي يمكن شوي يتوقف يعني من هذه الجهة. ليس هذا تقريبا الحاصل. إذن الآية أخواني ليست في صدد النظر أو الرؤية البصرية وما إلى ذلك، الآية ليست في هذا الصدد. أنا فقط من باب يعني يكون البحث لطيف ومعمق أقرأ لكم بشكل سريع هذا البحث. قال الشيخ ولكن الحق أن الإصرار على أن النظر بمعنى الآية، طبعا المجلد الثاني الإلهية المجلد الثاني صفحة 133 من 132 ومفوق، بعد ما بلورت لك الفكرة بس أقرأ عشان يكون مزيد إيضاح. ولكن الحق أن الإصرار على أن النظر بمعنى الرؤية أو الانتظار يوجب كون الآية مجملة من حيث المراد، مع أنها يعني الآية من المحكمات ولا إجمال فيها. والذي يبطل الاستدلال هو أن النظر سواء كان بمعنى الرؤية أم بمعنى الانتظار لا يدل على أن المراد هو الرؤية الحقيقية. يعني حتى لو حملنا على الرؤية ليست هي الرؤية الحقيقية هذه البصرية المادية وما إلى ذلك. ويعلم ذلك في مقارنة بعض الآيات المذكورة ببعضها في نفس الجو يعني، وعندئذ يرتفع الإبهام عن وجهها. وإليك تنظيم الآيات حسب المقابلة، وجوه يومئذ ناظرة يقابلها وجوه يومئذ باسرة، يحن معنى الباسر ومعنى الفاقر وكذا ويجي هذا. إذن ذي تقابل هذه، وليس كما تقول وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، لا هذا ألف. إذن ألف مقطعين، مقطع يقابل مقطع. ذا إلى ربها ناظرة يقابلها تظن أن يفعل بها فاقرة. قال ولا شك أن الفقرتين الأوليين واضحتان جدا، وإنما الكلام في الفقرة الثالثة إلى ربها ناظرة، فيجب رفع إبهامها عن طريق الفقرة الرابعة لتقابلها. إذن وجوه يومئذ ناظرة في إذا قابلتها مع وجوه يومئذ باسرة يتضح أمرها، لكن المشكلة وين؟ إلى ربها ناظرة. هذه كيف نوضحها؟ كيف نرفع الإبهام منها بمقارنتها مع الآية الرابعة؟ قال وبما أن المراد من الفقرة الرابعة هو أن الطائفة العاصية التي عبر عن صفتها بكونها ذات وجوه باسرة تظن وتتوقع أن ينزل بها عذاب يكسر فقارها ويقسم ظهرها، إذن فاقرة بمعنى ماذا؟ الفقرات الظهر، من باب إحنا استخداماتنا الآن في باب التحدي أكسر ظهرك مثلا بهذا المعنى يعني. فيكون ذلك قرينة على أن على المراد من الفقرة الثالثة، وهو أن الطائفة المطيعة ذات وجوه ناظرة تتوقع عكس ما تتوقعه الطائفة الأولى، إذن ذيك كانت تنتظر ماذا؟ أو تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني في مقام تنتظر العذاب الشديد اللي عكني عن بكسر فقرات الظهر. لاحظ، فإذا قابلت هذه مع تلك الآية فوجود ربي ناظر، تنتظر إذن ماذا؟ مناظرة بمعنى الرؤية والتحديق وماذا؟ تنتظر الرحمة. قال وتنتظر فضله وكرمه، هذا هو الذي يستظهره الذهن المجرد عن كل رأي مسبق من مقابلة الآيتين. وبعبارة أخرى، لا يصح لنا تفسير الفقرة الثالثة إلا بضد الفقرة الرابعة، فبما أن الفقرة الرابعة صريحة في أن المراد توقع العصاة العذاب الفاقر، ويكون المراد من الفقرة الثالثة توقع الرحمة والفضل والكرم حتى ولو كان النظر بمعنى الرؤية، حتى لو برضه قلنا بمعنى الرؤية، لكن ليست هي الرؤية البصرية، ولكن ليست كل رؤية معادلة للرؤية بالإبصار. ما قال في أن حمل لفظ الرؤية هو الرؤية بالإبصار، حتى بالاستحكمال العربي هنجيب لك أمثلة، الاستعمال اللغوي العربي، والقرآن نزل بلغة العرب لا يقصد لما يطلق الرؤية يعني الرؤية بمعنى الإبصار. قال ولكن ليست كل رؤية معادلة للرؤية بالإبصار، بل ربما تكون الرؤية كناية عن التوقع والانتظار. مثلا يقال فلان ينظر إلى يد فلان وينظر، يعني يراد أنه رجل معدم محتاج ليس عنده شيء، وإنما يتوقع عطاء الشخص، فما أعطاه ملك وما منعه حرم منه. وهذا مما درج عليه الناس في محاوراتهم العرفية، ويقال فلان ينظر إلى الله، حتى احنا في عرفنا أنظر لك إلى الله نستخدمه، ثم إليك. فالنظر وإن كان هنا بمعنى الرؤية للانتظار، ولكنه كناية عن توقع رحمتي سبحانه أولا وكرم الشخص المأمول، ثانيا كما يقال يتوقع فضل الله سبحانه ثم كرمك. والآية نظير قول القائل إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الموسري. إذن فمحور البحث والمراد ما هو؟ هو توقع الرحمة وحصولها أو عدم توقعها وشمولها. فالطغاة يظنون شمول العذاب، والصالحون يظنون ماذا؟ عكسه وضده. وأما رؤية الله سبحانه ووقوع النظر إلى ذاته فخارج عما تهدف عليه الآية. أسأل مسألة النظر بالبصر هذا أمر بعيد جدا، هذا فضلا عن محكمات الأدلة العقلية التي هي المحكمة في المقام، ولأجلها تؤول هذه الآية، مثل وجه ربك ويد ربك وساق ربك وما إلى ذلك، كل هذا بهذا الصدد. فالآية بعيدة بعيدة كل البعد عما يراه من المعتزلة. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا التوجيه اللطيف الذي ذكر. لو جئنا إلى متن الكتاب، هم ماذا قالوا في متن الكتاب؟ قالوا هكذا بأنه هم هكذا، يعني احنا اولا لابد ان نلتفت فيما اشار فيما تقدم ان الاشاعره خالفوا كافه العقلاء. باي لحاظ؟ بلحاظ انهم قالوا امنوا بالكبرى، وهو ان المجرد لا يرى، وهم يبعدون انفسهم عن التجسيم. المجسمه يؤمنون بالكبرى بان المجرد لا يرى، ولكن الصغرى وهو أن الله مجرد أو ليس مجرد عندهم. الله ليس مجرد، الله جسم، فإذا كان جسم فيرى، هذا قول المجسم نفيناه البحث السابق. الأشاعرة قالوا هم أبعدوا أنفسهم عن الصغرى، لا يقولون بأن الله جسم بهذا المعنى، ولكن مع ذلك أنه ليس بجسم يعني مجرد أو وما إلى ذلك، ولكن يرى. يعني جمعوا بين محالين، بين أنه مجرد وبين أنه يرى، والحال أن المجرد لا يرى بهذا الأمر المادي والجهاز المادي والعين الباصرة وما إلى ذلك. من هنا عندما جاءوا إلى هذه الآية التي أشرنا إليها قرروها بهذا المعنى، هذا التقرير أول الذي ذكرناه هو المناقشة. هنا قرروا بوجه آخر لكن نفس المناقشة تأتي بما هي. قالوا بأن الآية ماذا قالت إلى ربها ناظرة، وصحيح ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا النظر مقرون بحرف إلى، وهذا عندما جاء إلى اللي قلنا يفيد ماذا؟ يفيد الرؤية لا يفيد الانتظار، لأن لو كنا بمعنى الانتظار لما احتجنا إلى واضح. هذا ما ذكرنا قبل قليل. فإذا عندما قالت الآية إلى ربها ناظرة، إذن هي حقيقة وين؟ في تقليب الحدقة فتح العين والرؤية البصرية التماسا للرؤية. ولكن هم يقولون هكذا بما أن الرؤية البصرية متعذرة، الرؤية هنا ماذا؟ متعذرة في حقه تعالى. لماذا؟ لانتفاء الجهة والحيز وما إلى ذلك والمكان وما منتفية. يخوف إذا كانت منتفية فعش يصير هني؟ إذا كانت الرؤية بهذا المعنى منتفية، يقولون نأتي إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات هو أن نحملها على الرؤية البصرية الحقيقية، مو البصيرية. هم هكذا الأشاعرة من القائلين بالنظر إلى الله بالبصر لا بالبصيرة أو الرؤية القلبية. هم يقولون بالنظر بالبصر وليس البصيرة. قالوا بأنه هذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة، لأن لاحظ معنى سبب ومعنى مسبب في المقام. السبب ما هو؟ النظر. المسبب لا معنى سبب مسبب، معنى السبب النظر، المسبب الرؤية. فالنظر يسبب لك الرؤية، سبب ومسبب. أنا لكي أنظر لأرى الله لابد من النظر، فإذا النظر سبب والرؤية مسبب. لاحظوا إياي. فإذا كانت الرؤية منتفية وهي المسبب، ينتفي ماذا؟ السبب اللي هو النظر، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء السبب كما يقولون. واضح؟ امتناع السبب انتفاء السبب يستلزم انتفاء المسبب. اذا السبب هو النظر، المسبب هو الرؤية. فاذا انتفى السبب اللي هو العلة المؤثر، ينتفي الاثر اللي هو الرؤية المسبب. وبما ان النظر مستحيل كما هم يقولون هكذا بالتقرير، كما ان النظر مستحيل فالرؤية ماذا؟ فالرؤية مستحيل. الرؤية نتيجة النظر. النظر كما يأتي إن شاء الله، النظر قد يحقق لك الرؤية وقد لا يحقق لك. تقول نظرت إلى الهلال ولم أرى، نظرت إلى الهلال ورأيته. فالرؤية هي مسبب، هي نتيجة. فتارة تتحقق الرؤية وتارة تتحقق الرؤية. انت تحقق السبب لأن سبب مقتضي، مو بعلته، مو شرط تكون علته عامة. فقد يتحقق الشيء وقد لا يتحقق. هذا تقريبا يعني تقريب بهذا المعنى لمن؟ لقول الأشاعرة. الأشاعرة إذن قالوا بأن لاحظوا معي. إذن اللطيف بما أن يعني هو في نكتة دقيقة في قول الأشاعرة، هم قالوا هكذا بأن الرؤية بما هي رؤية منتفية عن الله سبحانه وتعالى، ولكن بما أن الرؤية بما هي رؤية منتفية، القرآن استخدم السبب وأراد المسبب. لاحظ استخدم لفظ السبب اللي هو النظر، لكن مراده حقيقة ما هو؟ الرؤية. وهذا يدل على المقصود به الرؤية الحقيقية، الرؤية البصرية. يعني أنتم من باب تقولون بأن الرؤية مستحيلة، الله ما قال الرؤية بما هي رؤية. الله سبحانه وتعالى يعني الرؤية بما هي رؤية منتفية متعذرة كما قلنا. لاحظ. ولكن القرآن هنا ماذا فعل القرآن؟ نأتي إلى أقرب المجازات في تعبيرنا. أقرب المجازات ما هي؟ وهذا موجود في القرآن، استعمال السبب وإرادة المسبب. مثل أنت تقول النار 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 وقصدك النار أو قصدك الإحراق؟ إحراق بعض استعمالاته، النار النار النار. مثلا بيت يحترق، النار ما تقصد أنت النار بما هي نار، النار بما هي أحرقت البيت، فتقصد أنت استخدمت السبب ومقصودك المسبب هو الإحراق. نفس الكلام هنا، هنا هكذا توجيه عباراتهم، بأن القرآن استخدم ناظر، يعني استخدم النظر، لكن مقصود النظر بما هو نظر؟ لا، مقصود مسبب النظر وهي الرؤية، فنحمل على الرؤية الحقيقية. فإذا لا إشكال في استعمال، فلا إشكال في رؤية الله سبحانه وتعالى. أقرب لك الفكرة، أعمق لك الفكرة أكثر عشان لا يصير خلط. رأس المطلب، إن الأشاعرة يقولون بالرؤية البصرية أو لا يقولون؟ يقولون، هذا أصل محكم. وقلناهم خالفوا العقلاء من جهة أن الله مجرد وأنه يرى بهذه البصر. نقول لهم كيف يكون الله، كيف أن الله مجرد، كيف أن الله مجرد ويرى بالبصر لكي يخرج من هذا المحذور؟ قالوا أصلا القرآن مع أن الله ليس في مكان، ليس في جهة، ليس في حيث، مع ذلك يرى. كيف يرى؟ بهذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا؟ نقول صحيح، حقيقة على نحو الحقيقة لا يمكن رؤية الله، لا يمكن رؤية الله، لأن الله ليس بجسم، ليس كذا كذا. ولكن لا، لاحظ، وهذا الجمع المحالي هو هذا الربكة في رأيهم. يعني لما تقول مجرد، المجرد لا يرى باتفاق العقلاء، هم قالوا ماذا؟ يرى. وما هني الخلط، ولذلك حاولوا قالوا نحن معكم من جهة وليس معكم في جهة، نحن معكم أحسنتم أنه مجرد، يعني ليس في مكان وكذا، وصحيح تتعذر رؤيته إذا ما كان في مكان كذا، تتعذر رؤيته. من جهة أخرى قالوا القرآن ثبت لنا رؤيته. من أي جهة؟ من جهة أنه الله ماذا؟ استعمل السبب وأراد المسبب حقيقة، استخدم لفظ النظر وهو السبب، لكن مقصود النظر به هو نظر؟ لا، مقصود الرؤية التي تحت منطقة، فاستخدم السبب مكان المسبب فأراد الرؤية الحقيقية. هذا التهافت. كيف تكون رؤية بصرية لأمر مجرد؟ هذا الشيخ هني مناقشة الشيخ العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وحتى السيد أو الشيخ المحقق الطوسي عليهم الرحمة، المناقشة هنا مو في المناقشة العقلية، يعني من باب جار القوم. أنت دخلت بحث وين؟ بحث أقرب المجازات عشان تثبت رأيك. هو رأيك من أساسه باطل، من أساسه باتفاق العقلاء باطل، يعني باتفاق أهل العقل، مو سير العقل، هاي باتفاق أهل العقل، أهل المحكمات العقلية، باتفاق أهل العقل أن المجرد لا يرى، هذا شيء متفق. الآيات الروايات الأدلة العقلية كلها تدل على أن الله لا يرى بالعين الباصرة المادية وما شئت بعبر، هذا شيء محكم متفق عليه. احنا كلنا نرفع عليه لأن نتنازل، لا بالدليل العقلي وياكم، ولا بالدليل النقلي، ولا ولا ولا، وننجي معكم. انتم حدثتم عن اقرب المجازات، نناقشكم من هذه الزاويه، وان كان قلنا الكلام من اساسه باطل معهم، فنناقشكم من هذه الزاويه. اي زاويه؟ تقول اقرب المجازات، اول الكلام من قال اقرب المجازات؟ هذا من باب خاطب الناس على قدرهم. من قال اقرب المجازات؟ من هنا دخل المعتزله على الخط. المعتزله طرحوا راي اخر في قبال من؟ الاشاعره. فقالوا من قال لكم بأن الآية في مقام الرؤية بمعنى النظر، بل هي في مقام معنى الانتظار. معنى الانتظار، لاحظ. وحتى لو اقترن بإله، لماذا؟ لأن من قال لك بأن إله بالضرورة تحقق النظر؟ من هنا في الاستعمالات اللغوية تقول نظرت إلى الهلال ولم أرى. إذن حتى استخدام السباب اللي هو النظار بالضرورة يحقق لك الرؤية ما يحقق لك الرؤية؟ قد يحقق وقد ما يحقق، فهذا نقض. فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لأن متمسك الأشاعرة استخدام السبب وهو النظر حتما يحقق المسبب، ما هو الرؤية، ما هو النقض عليهم؟ نقول النظر بما هو سبب قد يحقق الرؤية وقد يحقق الرؤية، فتم النقض عليكم. من هنا في الاستعمالات اللغوية، نظرت إلى الهلال ولم أرى، نظر استخدمت السبب لكن ما رأيت الهلال. فلماذا فأخذ نفس الشيء؟ إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح أخوان هذه البلورة؟ واضح إن شاء الله. إذن هذا رد من؟ رد المعتزلة على الأشاعرة. هذا مضافا إلى أنه ذكروا هذا المعنى بأن لا استغفر الله، هذا تقريبا الجواب اللي ذكر العلامة. العلامة ذكر هذا المعنى النقض عليهم. المعتزلة ذكروا توجيه وهو أن الرؤية بمعنى انتظار، وإلى من قال لك هذه إلى حرف جر؟ هذه إلى اسم، اسم بمعنى النعمة، اسم بمعنى الآلاء، اسما بمعنى الآلاء نعمة، يعني نظر إلى النعمة، إلى رب نظرة، يعني هذه يعني تنتظر تلك النعم. هذا الرأي ذكره اللي هو في مجمع البيان المجلد السادس في هذه الآية، هو قول المعتزلة طبعا، إن إله، هذه إله مفرد الآلاء. نعم لا 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 لا، بمعنى اسم، أحسنتم، اسم إله بمعنى اسم مفرد إله، جمعها الآلاء. الآلاء ماذا تعني؟ النعم. ألا بآلاء وش؟ فبأي آلاء، أحسنتم، فبأي آلاء ربكما تكذبون. فإذا المعتزلة قول المعتزلة ها، مو قول نحن، معنى توجيه آخر من رواية أهل البيت. المعتزلة هكذا قالوا، لما نأتي إلى إله اللي أنتم مسكتونا أيها الأشاعرة إله ودل على الرؤية ما دل على الانتظار، نقول من قال لك أن إله حرف جر؟ هذه إله اسم بمعنى النعمة لأنها مفرد، جمعها آلاء. وإذا ماذا تكون بعد؟ إذا هي ناظرة إلى من؟
إلى النعم.
إلى النعم، أي منتظرة لنعم الله سبحانه وتعالى. واضح أخوان هذا البحث؟ هذا احتمال ذكره المعتزلة. نحن في رواية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تقدير هنا، إلى ربها ناظرة، يعني إلى ثواب ربها، إلى الثواب، هذا التقدير. يجي إشكال، ما في شيء عشان نطبق كامل العبارة. الإشكال ما هو؟ إنه عندما تقولون تنتظر النعمة، تنتظر النعمة، هذا نوع من تحقيق الغام والهم، والجنة ما هي محل الغموم والهموم. المؤمن عندما يكون من أهل الجنة والنظر وين؟ إلى ربي ناظر، خاص عليها في الجنة، فهل في الجنة محل الهم والغام؟ الانتظار هذا، احنا وجينا الانتظار، واحد ينتظر شيء دائما يكون مهموم مغموم كذا كذا كذا. هل جواب في جملة واحدة من قال لك بأن الانتظار بهذا المعنى؟ الانتظار إذا كان لأمر مفرح بالعكس يحقق السعادة والسرور والفرح، كمن ينتظر صديق يأتي مثلا، أو جائزة أو هدية أو خبر مفرح أو مطمئن لتحقيقه، مدام هو مطمئن لوجوه لتحقيقه تمام يعيش سعيد. مثل الآن الأب ينتظر مجيء الإبن رغم أنه يبقى 9 أشهر في بطن الأم، لمن في حالة فرح وسرور، خصوصا إذا كان قاطع مثلا بخروج سالم وحي بإذن الله والأمور، مثلا تحس دائما في حالة سرور وفرح. نعم، الانتظار الذي يحقق الغم هو انتظار العذاب وانتظار المشقة وكذا. مثل الآن الإنسان الذي سوف يحكم عليه بالسجن بعد سنة، عند مهل السنة، لكن بعد سنة ودين بالجنة، بعد سنة يسجن، هذا الانتظار شو صار عنده؟ ألام وتعب وش مشقة وكذا وكذا وما إلى ذلك، وهذا كلام عرفي الآن. هذا مسألة. المسألة الأخرى كما أنا قرأتها من بحث الشيخ سبحانه الله يحفظه، قضية أنها المؤمن وجوه يوم في مقابلة وجوه يومئذ ناظرة، نقابلها بمن؟ وجوه يومئذ باسرة. لاحظ ويذكر نفس الكلام ذكرناه يعني باسرة الوجه يعني من الغم الهام، بينما ذيك وجوه يوم ذي النظر يعني من نظارة الوجه يعني بعد البشارة بعد الفرح كذا وما إلى ذلك، يعني ذلك تقريبا ذكرناه ما تجنعيده. واضح أخواني البحث بهذا؟ بحمد الله تم كلام أو تمت مناقشة من؟ الأشاعرة. نقرأ الشرح. أقول
فأنه الورود إذا كانت النظر مقرون بحقه الرؤية هذا ما يكون باعتبار يقول الرؤية هذا وجه هذا التقرير متعدد باعتبار عدم كونه في الجهة، لكن يقول بقية المراد الثاني اللي هو الرؤية زين هم الرؤية تحتاج إلى نظر، يعني هو كأنما يبين في الرؤية لكن تتحقق يبين في النظر لكن تتحقق الرؤية، فشلون يصير الرؤية بدون نظر؟ شلون يعني كان تصوير المعنى اللي على حسب اللي قرر
يعني ذا تقرير مقصر يعني توضيح تقرير المشاعرة
ايه تقرير قول المشاعرة
ايه
يعني شلون تصويرها يصير جاري ويقول انتفت الان انا انتفى النظر لكن بقية الرؤية ما منتفية اللي هو المعنى المجازي اللي
أحسنتم. ولذا مقتضى هذا من منافذ الإشكال عليها، إذا انتفى السبب وبقية الرؤية إذا بعد هذه الرؤية لن تكون بمعنى الباصر، لأنك أخذت النظر في السبب يعني جعلت النظر كسبب لمن؟ للرؤية البصرية. إذا انتفى السبب أحسنت في المسبب، تقول للرؤية باقية، إذا ليست هي الرؤية رؤية السبب ذاك النظر، إذا الرؤية بمعنى آخر أو كناية عن شيء آخر. أقول تقرير الوجه الثاني لهم لمن؟ للأشاعر، أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه فقال إلى ربها ناظرة، والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية لأنه حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا للرؤية، أنت تعيونك وحدقتك لكي ترى إلى إلى. قال وهذا متعذر، هم يقولون هكذا، وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عن، فيتعين أن يكون المراد منه المجاز وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقيقي. قلت لك هذا هو الجمع بين المحالين، بين يعني محال بين انه امر مجرد ليس له مكان كذا ومع ذلك يرى، وهذا خلاه وجه من وجوه المجاز. العبيات قال نعم ما حد معلق عليه معكم ما حد، وهذا متعذر لان قلنا امتناع السبب يستلزم امتناع مسببه، وهذا متعذر في حق تعالى لانتفاء الجهة عنه، فيتعين أن يكون المراد منه المجاز وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقيقي. تبقى واستعمال لفظ السبب والنظر في المسبب للرؤية من أحسن وجوه المجاز، تقدر تحفظ بحث المجاز هناك في هذا المعنى من استعمال السبب وإرادة المسبب. والجواب المنع من إرادة هذا المجاز، ما نقبل هذا المجاز في المقام يعني، فإن النظر وان اقترن به حرف إلى لا يفيد الرؤية، ولهذا يقال إنه قد تحقق وقد لا تتحقق، ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أرى، وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة إرادة النظر أمكن حمل الآية على غيره، يعني من باب إذا بطل السبب قصد إذا يعني بعبارة أخرى لا توجد علاقة بين السبب والمسبب، ما في علاقة، لماذا؟ لورود الاحتمال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني بعبارة أخرى ذي الرؤية ليست هي المسبب لمن؟ للنظر، إذن بمعنى آخر، وهو أن يقال هذا توجيه المعتزلة، وهو أن يقال إن إلى واحد الآلاء يعني مفرد الآلاء تكون بمعنى اسم يعني، ويكون معنى ناظرة أي منتظرة منتظر هذا الوجه، أو نقول هذا الوجه الثالث، أو نقول أن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها، يعني وجوه إلى ثواب ربها ناظرة، هذا المضاف لا يقال، هذا إشكال، الانتظار سبب الغم، والآية سيقت لبيان النعم، لأن نقول هذا الجواب سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار بقوله وجوه يومئذ ناظرة. يعني هذا وين بعد ما الكلام في وهم في الجنة، بدليل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة. يعني بقرينة هذه الآية يدل على أن ذلك كان وين وجوه يومئذ ناظرة، هم في الجنة، والجنة محل السعادة والهناء وليست محل الغم والهم، بدليل أن وجوه يومئذ باسرة. وين ذلك الآن باسرة؟ وهم في حال كونهم في النار باسرة وفاقرة، يعني فقرت وكسرت ظهورهم من شدة العذاب. قال فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة، فلا يبقى للظن معنى، يعني ما هو تظن، لا ما تظن يعني تتوقع، لا هو الشيء واقع واقع، فالقرآن يشير عن شيء واقع لا عن شيء سوف يقع، فلا يبقى للظن معنى. وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها بتلك البشارة لا يكون سببا للغم، بل سببا لمن؟ للفرح. الكبرى اللي ذكرتموها غير تام، كل انتظار يعني مسبب للغم، من قال لك كل انتظار؟ في انتظارات تسبب الفرح والمسرة والسرور. ونظارة الوجه كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك، وإن لم يحضر الوقت كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغم ويقتضي بسارة الوجه. رجعوا إلى المتن، ماذا قال حق الطوسي؟ قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل، يعني ما ذكر في الآية لا يدل على الرؤية البصرية لكونه هم يقبل التأويل اللي ذكر في محل أقصد اللي ذكرناه هنا في الباب. هذا تمام الكلام أخواني في هذا المقطع من البحث، يأتي إن شاء الله بقية إشكالان على هذا في هذا البحث، في بحث الرؤية يأتيان إن شاء الله في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.